الرحيم ربي هب لي حكمة وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني
تترتب عليه آثار كبيرة جدا، آثار كبيرة.
طبعا الى شروط والى جانب الشروط اكو الى موانع واكو الى اوقات ما اريد اشرح بها يحتاج موضوع خاص بس مجرد لفت نظر الى ان الدعاء يحظى باهميه كبيره في تراثنا يعني سواء بالقران الكريم او بالروايات الدعاء الى اثر كبير جدا لذلك ابراهيم عليه السلام القران الكريم نقل عنا الطيبات التي سجلتها الايات الكريمه فنمر بها نشوف الامر الاول قوله تبارك وتعالى ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين الحكم شنو المقصود به انا استغرب من بعض المفسرين يقول الحكم اللي طلب النبوه هل هو النبوه مقدره له وهذا تحصيل حاصل هو ابو الانبياء يطلب النبوه باي معنى ابدا بعيد جدا بعيد هذا المعنى مع العلم اكثر من مفسر يقول طلب النبوه طيب لكن الراي الصحيح انه طلب العلم والحكمه الحكم هو عباره عن العلم والحكمة وإلا مو عبارة عن إدارة شؤون المجتمع يعني بتعبير آخر القدرة الإدارية لا وإنما المراد به العلم والمراد به الحكمة طيب العلم والحكمة اثنين انترى بمؤدى واحد لأن العلماء يقولون أن العلم ينتهي إلى الحكمة شنو معنى ينتهي إلى الحكمة يعني أن العلم يحكم سلوك الإنسان يسيطر على سلوك الانسان الانسان اللي عنده علم العلم يسيطر على سلوكه يعني يهذبه لان الحكمة منين مشتقة مشتقة من الحكم الحكم هو عبارة عن اللجم اللجام اللي يوضع في فم الفرس ليكبحها نعم الحكمة تكبح الانسان عن التهور عن الشطب في الحكمة بناء على هذا والعلم بناء على هذا هو عبارة عن السلوك المشدد هو عبارة عن العلم اللي يؤدي الى الانتظام في الحياة عشان قد يقول واحد احنا لما نريد نرجع الان الى قائمة من القوائم اللي بها سلاسل من العلماء نلقى اكو كثير ممن اتصف بالعلم وحمل العلم يعتبر يسجل قد يسجل في تاريخ المجرمين شلون يعني خل اوضح لك الفكره العلم في واقع الامر ثروه وطاقه واحنا نعرف ان كل طاقه اكو عليها رقابه من الله عز وجل نعرف ان الشريعه الاسلاميه اي طاقه عند الانسان الله منحه اياها الشريعة تضع لها طريق مورد ومصدر كل طاقة من الطاقات طيب العلم أكبر طاقة العلم طاقة لا تعادلها طاقة أبدا يخضع لها كل شيء يعني أنت تعرف في تاريخ الملوك يخضعون إلى العلماء حتى في تاريخ الملوك لما نرجع إلى التراث إلى التاريخ نلاحظ أن العلماء يخضع لهم حتى الملوك طيب اذا كان كذلك هذه الطاقة في الواقع عليها مسؤولية شنو هي المسؤولية مسؤولية ان العلم يجب ان يؤثر على حامله حتى يوديه الى طريق الصواب اما اذا انحرف بطبيعة الحال يتحمل مسؤولية اهدار هذه الطاقة هذه الطاقة اهدرها احنا نقرأ بالقرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا الى ان يقول فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث جد شنو ليش التوصيف هذا يقول هذا احنا لما حملنا الآيات حملنا العلم واطلع على العلم لكن انحرف لم ياخذ جادة الصواب هذا اشبه شيء كان ما انتفع بالعلم نهائيا والمفروض ان العلم يكون ينتفع به ابعدنا ترى الان في ابعاد المعرفه، لما تجي الى ابعاد المعرفه المختلفه مو العلم الديني، لا العلم الديني افرض او العلم اللي بالابعاد الاخرى. الان لما نرجع الى سجل العلماء نلقى عالم ما منع علمه من ان يستعمل الذره في هلاك الانسان، نجي الى الطاقه الهائله بدل ان يدعم بها الانسانيه ويحيي بها الانسانيه دمر بها الانسانيه تدمير كامل. نلقى واحد مثلا حمل افرض نظريات اجتماعيه اجى دمر بها الاخلاق تدمير كامل. خلي اوضح لك، يعني ارجوك، احنا اقدس عاطفه، اقدس عاطفه عندنا هي عاطفه الولد اجاء امه وابوه اجاء والديه، فعاطفة كريمة الله عز وجل ركز في قلب الآباء والأمهات الحب لهذا الكائن للولد، وأيضا غرس في نفس الولد الحب للأبوين. يجيك واحد باسم العلم إلى هالعلاقة الطاهرة هذه ينجسها، شو يقول؟ يقول أن الولد إنما يحب أمه، يحبها بدافع جنسي، هاي عقدة أوديب. زين، يجيك الى هالمقدس، نظرية فرويد، الى هالشيء المقدس هذا الطاهر يلوثه، وان الام ان البنت تحب اباها ايضا بهالعقدة، بعقدة من هالعقد. زين، هذه مو اعتداء على العاطفة المقدسة التي وضعها الله عز وجل. انت تجي لي الى واحد حلس من اخلاش المحراب، بلد واحد يصير عليه الصباح الى ان يدون عليه الليل، هو حلس من اخلاش المحراب، راهب من رهبان الليل، تريد تصور لي ان هذا انما يصلي بدافع اقتصادي، ان يصلي لانه الدوافع اللي عنده ان يكون محبوب في نظر الناس ويكون مقدس في نظر الناس والناس تنعطف عليه، وبعد ذلك يصل الى هدف يتحقق عنده هدف اقتصادي، نظرية ماركس مثلا. ارجوك يعني هالنظريات هاي طبعا من ابعاد العلم من ابعاد المعرفة، هاي وين وضعت؟ وضعت في غير محلها، اجت في تدمير الانسانية. واكو عندنا نظريات في علم الاجتماع بالواقع ونظريات في علم النفس هم يعرفون انها ما اخذت درجة القطع، لكن طرحوها على المجتمع لوثت المجتمع. هذا العالم اللي من هالنوع بدل ان يضع نظرية تخدم المجتمع يضع له نظرية تهدم المجتمع هدم لا حدود له. نجي الى العلم الديني، خلي اضرب لك مثل واحد. لما نزل قوله تبارك وتعالى الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، ابن سيرين ويا جماعة اخرين يقولون هاي الآية نزلت بالامام علي عليه السلام، لان الامام علي وهالمعنى نص عليه القرطبي وغيره من المفسرين في تفسير هالآية بالذات، يقول هذه الآية نزلت في علي. طيب، ويروي يعلق عليها ابن عطية، ابن عطية احد العلماء، يقول هاي وكادة يعني تأكيد الى يوم القيامة، نعم بيها وكادة وتأكيد على المنزلة، يعني منزلة علي بن ابي طالب. طيب، ثم يجي من بعدها يروي رواية عن اسامة ابن زيد عن ابي، يروي ابن اسحاق عن محمد ابن اسامة ابن زيد، زيد يقول ان النبي صلى الله عليه واله استدعى علي بن ابي طالب وقال له اجلس انت ختني. الختن او الختم زين هو عبارة عن زوج البنت. انت ختني وابو ولدي وانت مني وانا منك، هاي العبارة بالضبط اللي ترويها كتب الصحاح. طيب هذا الكلام يترتب عليه اثر او ما يترتب عليه اثر؟ يعني الى معنى او ما الى معنى؟ طبعا الى معنى، الى مفاد، الى مضمون. زين، انت لما تعرف ان هذا يقول للنبي انت مني وانا منك، هل مني هاي شنو؟ وحدة من اثنين، يو انت بعضي، يعني انا وياك نلتقي بالدم، كنا نرجع الى مصدر. يو لا، انت مني من سنخي يعني، او معنى تنزيلي على الاقل، نفسك كنفسي، مكانتك مثلا من مكانتي. طيب ذني كلهن يؤدن الى نتيجة واحدة. شنو النتيجة؟ النتيجة ان على لما يكون من رسول الله، ورسول الله اشرف الموجودات، لازم ياخذ هالحكم، لان حكم الجزء حكم البعض ياخذ حكم الكل. مع ذلك لما تيجي ليه تلقى يفضل عليه واحد عادي من الصحابة. قل تعالى اذا العلم شنو فائدته؟ شنو يعني؟ هذا الاحاديث الى فائدة عندك او لا؟ هذا الكلام الى فائدة عندك او لا؟ يعني انت شخصيا لما تذهب الى ان هذا الرجل حمل هالمزايا، طيب هاي المزايا ترتب عليها اثر او لا؟ اذا شنو فائدة العلم؟ العلم اذا ما يقودك اخر اكو نتيجة قهرية يا اخي، اكو نتائج قهرية. مقدمتين تترتب عليها النتيجة، النتيجة لابد منها. يعني لما تقول لي 2+2 لازم النتيجة 4، ما الشكل؟ فإذا إذا كان كذلك ليش ما يترتب أثر على هالكلام؟ إذا شنو فائدة العلم؟ وإحنا نقول أن العلم والحكمة تكبح، معنى تكبح يعني تسيطر على الدوافع اللي تحرف الإنسان. لأن إذا كان البناء العلم ما ينظم الإنسان شنو فائدته؟ يعني أرجوك أنا أضع العالم والجاهل على مستوى واحد. الآن إذا واحد عنده ثقافة عالية، أنا ما أتوقع من عنده أن يخالف القانون مثلا، أو أتوقع من عنده أن يخالف الأخلاق. ليش؟ مفروض أن العلم يهذبه. طيب إذا كان العلم ما هذبه شو الفائدة؟ فإذا لما نريد نقول أن العلم نتيجة الحكمة وأن مأخوذ من الحكم وهو اللجام المنع، الواقع يكذبنا. إحنا نلقى كثير من ممن يسمون علماء في أبعاد المعرفة المختلفة طلعوا عن الصواب، ابتعدوا عن الصواب. وإحنا هاي ترى كارثتنا هي هذه، يعني وحياتك إذا نشتكي آلام في جسم الأمة الإسلامية، هاي الآلام ما إجت من الناس العاديين، هذا العادي مسكين لا يضر ولا ينفع. إجت منين؟ من حملة العلم. حملة العلم تلقى يحمل علم، بس تجي إلى قلمة تلقى قلمه بالوقت اللي يبث فيه النظريه العلميه يبضع لش كم جسم وهو ماشي بطريقه، يبضع لش كم جسد وهو عابر عبور. اذا شنو فائده العلم اذا كان البناء العلمي يؤدي الى هذه النتائج؟ هذول في الواقع هم المسؤولين، يتحملون المسؤوليه تماما. تاريخ الامه الاسلاميه بما فيه من سلبيات نلقي هالسلبيات على يا عاتق، على عاتق من حمل العلم. يعني هذول يتحملوا المسؤولية هم بالدرجة الأولى. طيب إذا شنو معنى ربي هب لي حكما؟ وطبعا يريد العلم اللي يؤدي إلى الهدى، العلم اللي يضع قدم الإنسان على طريق الصلاح، على طريق الصواب. مو كل علم، لأن رب علم يحرف صاحبه عن الصلاة. كثير احنا نعرف اكو ناس سخروا علمهم الى خدمة الجبابرة، اكو ناس سخروا علمهم الى خدمة الباطل، اكو ناس سخروا علمهم الى حطام رخيص، يعني الى شيء جدا رخيص. تجي تلقى هذا يجي الى كرامة العلم، يجي الى منزلة العلم، يهدرها. وين يحطها؟ يحطها تحت تصرف المادة البسيطة، من اجل مادة بسيطة يلوث علمه، من اجل مادة بسيطة يضع قلمه في خدمة الجبارين، يضع فكرة في خدمة المنحرفين. ونادر تمر بالتاريخ ما تلقى واحد من دول الجبابرة مستخدم ناس من هالنوع اللي نسميهم حملة عيد. لما ترجع للتاريخ تلقى هؤلاء الجبابرة يعتمدون دائما العكازة اللي يتوجهون عليها اللي تبرر لهم اعمالهم منه حملة عيد. فلان من اهل العلم لكن وين ما يدير نفسه لخدمة فلان ظالم، معطي لخدمة فلان منحرف وهكذا. اذا شنو فائدة العلم؟ طيب اذا العلم الذي دعا به ابراهيم عليه السلام، العلم اللي يضع قدم الانسان على الهدى، يضع قدم الانسان على الصواب، العلم الذي يخدم الانسانية، العلم الذي يخدم الانسانية، لان كل ما فيه نفع للبشرية هو شرع الله. كل ما فيه نفع للبشرية هو شرع الله، وكل ما فيه ضرر للبشرية هو شرع الشيطان. الله عز وجل ما اعطانا قوالب جامدة، الدين ما اعطانا قوالب جامدة، لا ابدا، اعطانا صيغ عامة تستهدف الخير للمجتمع. طيب هذا المقطع الاول الذي دعا به ابراهيم عليه السلام، ربي هب لي حكمة، ثم قال والحقني بالصالحين. الحقني بالصالحين شنو معناه؟ يعني قد يسأل سائل يقول اكون به هو مؤمن الصالحين، ما ينعد بقائمة الصالحين؟ ما يمكن، ما يمكن يصير نبي اذا هو مصالح. كل نبي ينعد في قائمة الصلحاء، في قائمة الصالحين. شنو معنى دعاء ابراهيم عليه السلام الحقني بالصالحين؟ مع العلم ان ابراهيم ابو الانبياء، ابراهيم الى المنزلة الكبيرة، الله عز وجل اعطاه منزلة لا حدود لها، فهو قطعا بلا كلام ان من الصالحين، هو في رأس قائمة الصالحين. شنو معنى دعاء الحقني بالصالحين؟ اذا شنو معنى الحقيقة؟ ترى مو كما تتصور ان يدعو بان الله عز وجل يحط بقائمة الصالحين، لان هذا معنى مفروغ منه، هذا قطعا موجود، لكن شنو المطلوب؟ اللي طلب من الله عز وجل يقول له الحقني باخواني، خاف الرتب تفرق ما بيناتنا. شلون يعني الرتب؟ ومو تقول الآية الكريمة ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، ذولا راح يكونون طبعا مراتب في الجنة، منازل بالجنة بالدنيا وبالآخرة، منازل. كأن إبراهيم عليه السلام يدعو الله يقول له يا ربي خليني ويا إخواني، يعني لا تخليني أعيش بغربة، لأن الإنسان إذا ما كان بين جماعته، إذا ما كان بين ناس يتناسبون وياه بالسنخية، يعني المادة مالته سنخيته، إذا مو جنسه هذا تسجنه. يعني اذا تجيب لك واحد تحطه بين ابناء بغير ابناء نوعه سجن، سجن هذا سجن روحي. اما اذا لا والله عالم بين علماء، عبقري بين عباقرة، نبي بين انبياء مثلا، ما في شك ان هذا يعيش في اجواء الطبيعية، هذا جوه. اما اذا احرفت وخرت لا والله عن اخوانه، طلعت عن الناس اللي يرتاح لهم، ما في شك انه يبقى يعيش بغربة. هاي التجربة اللي مر بها الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، ومروا بها جماعة، الامام كان يصيح اين اخواني الماضي، يتفقد عمار، يتفقد خزيمة، يتفقد فلان فلان، لانه دول لما راحوا خلوه يعيش في غربة، في اجواء حنين، اجواء غربة. ويقول احد الادباء يقول سدن كل ما في الارض الا احبة تفيغ لهم ان ارمضتك، تفيغ لهم ان ارمضتك المصادر، وقد اخذت مني القبور احبتي، وقد اخذت مني القبور احبتي، وافردني من كنت فيهم أكاثر. إذا ذهب الأحباب عنك وأبعدوا فأنت غريب ما لديه أواصر. وفعلا فعلا أنت غريب، يعني إذا الجماعة اللي انت تنسجم ياهو نفسيا وروحيا، جماعة اللي اكون سجان تناغم بينك وبينهم. واكو بعض الناس من تبعد وياك تتناغم تحس كأنك قاعد بجوك، ها تخاطب روحك. واحد لا والله من تبعد يما تشعر كأنه على قلبك بالثقل، ها يما تستريح من عنده ما تدري. في واقع الامر من هالنوع ابراهيم عليه السلام يدعو الله لا تفرق بينهم الرتاب، يقول له اخواني من الانبياء اخواني من الصلحاء، هذول اريدهم وياي الى جانبي بالجنة. ولذلك هناك ترفع الحواجز، يعني ما اكو حواجز ثابتة، لا لا ترفع الحواجز. فلذلك يدعو الحقني بالصالحين. هاي واحدة. انتقلت الآية الثانية قالت واجعل لي لسان صدق في الآخرين. لسان الصدق في الآخرين شنو المقصود به؟ لسان الصدق في الآخرين بعضهم يقول الثناء بعد الموت، يعني الإنسان يحب أن من يطلع من الدنيا إذا ذكروا الناس يقولون رحمة الله عليه، نعم، ويمدحوا ويثنون عليه، يعني يود أن تكون إلى منزل مو بس بحياته، يريد يشعر بحياته مثلا بالتميز. هاي أكو نزعة عند الإنسان يسموها حب التفرد بالكمال، كل واحد يحب أن يتفرد بالكمال. مظهر من مظاهر النزعة أن الإنسان يشتهي إذا طلع من الدنيا يكون الثناء يلحقه، ليكون يطلع من الدنيا مثلا ويلحقه دم. وتخطر عند واحد من شعرائنا شعراء العرب، هذا كان يصرح بهذا المعنى في بذل الطعام. شلون يعني؟ هذا كان يقول أبيت خميص البطن، التفت والله إلى النص هالقطعة مالته، أبيت خميص البطن عريا ثاقاويا وأؤثر بالزاد الجليس على نفسي وأمنحه فرشي وأفترش الثرى وأجعل ستر الليل من دونه لبسي رجاء أحاديث المجالس في غد إذا ضمني يوما بوحدته رمشي. يقول من بعد ما يضعوني أنا بالقبر أشتهي أن أسمع الثناء عليه، أشتهي أن تكون النوادي التي أذكر بها كوني مر بها ذكري مر بها ثنائي. وهذا طبعا هالمعنى مو شيء قبيح إطلاقا. والقرآن الكريم يقول وألقيت عليك محبة مني، ها مو يقول في أكثر من مورد يعزز هذه النزعة عند الإنسان. في واقع الأمر الله تبارك وتعالى يقول سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني محبة في قلوب المؤمنين، فمعنى مندوب إلى دينيا ومندوب إلى اجتماعيا أن الإنسان من بعد ما يروح يحب الثناء. أنا أشتهي أن يثنى علي لأن روحي ترتاح إذا عرفت أني أنا موضع ثناء الناس موضع تقدير الناس. فبعضهم يقول أن إبراهيم عليه السلام دعا الله عز وجل أن يكون موضع محبوبية عند الناس، وفعلا الله استجاب دعاءه. الآن أنت ما تمر على أمة من الأمم إذا مرت بنبي الله إبراهيم تبطيها المنزلة، كل أمة من الأمم تثني عليه تمدحه تعتبره القمة في الكمال فتثني عليه. الله عز وجل استجاب دعاءه. طيب هذا رأي. الرأي الثاني لا، أن نجعل لي لسان صدق بالآخرين يعني إلى آخر الدنيا، خلي لي فرد شيء ينطق بفضلي. يقولون المفسرين شنو اللي الله عز وجل استجاب بدعاء إبراهيم؟ يقولون خلال نبيه رسول الله صلى الله عليه وآله النبي محمد، هذا من ذريته من أبناء إبراهيم، هذا دائما من يذكر النبي يصلى عليه يصلى على إبراهيم كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. دائما ها الله عز وجل استجاب دعاء نبيه فخلى خلال رسول الله في آخر الدنيا. والثناء على رسول الله هو ثناء على نبي الله ابراهيم. يقولون الله عز وجل اكرمه بنبوة النبي، فالنبي اذا ذكر يذكر معه ابراهيم. هذا رأي ثاني. رأي ثالث لا والله مهم شوية نبهي. الرأي الثالث يقول طلب من الله عز وجل لشام صدق عملي، مو لشام صدق قولي. شي يمثلوا له المفسرين؟ يمثلوا له يقولون الزراعة والغرس والآثار. نبهي والله للنظرية. يعني كأنه اكو ناس من يطلع بالحياة يترك بصماته على الحياة، ما طلع خلص من الحياة انحط بالقبر وانتهى، لا، ترك بصماته. شنو هي بصماته؟ ترك للبشرية عطاء، بنى لهم نعم ما يستر عوراتهم، اوجد لهم، زرع لهم بستان، زرع لهم نعم منطقة سواها خضراء تغني بغذائها الجائعين. وهي نظرية، وهي نظرية رائعة يعني. وصدقني ان تاريخنا احنا حضارة المسلمين اكو بها امثلة في هذا الجانب، امثلة رائعة. يعني قد تستغرب انت تلقى مثلا فد واحد في باب الوقف، واحد في باب الوقف موقف كمية من الاموال المن، يقول للخادم اللي يودي سيده يروح يشتري له شيء ويوقع منه الاناء ينكسر او يضيعه. تنبه القدرة الاستيعابية على الاحوال، تغطية ما يحدث بالمجتمع من نقائص. هذا يخلي كمية من الفلوس يوقفها المن، خاف خادم اهلا موديه يضيع الفلوس، خاف يضربوه يعرضوه للضرب، يروح يأخذ من هذا المكان ما يشد به ما ضاع منه. شيء غريب يعني. تم لذول أوقافهم كانت تناولة اليتامى، تناولة المساكين، تناولة الأرامل، تناولة الجوانب الأخرى. يعني هذه روح الخير الموجودة في نفس المسلم، روح الخير، روح التعاون، روح الرحمة. على الأسف تنظب يعني، تنظب يعني. احنا قد يقول واحد انا مثلا شنو امكاناتي؟ ما عندي امكانات حتى اساهم في ابواب الخير. يا اخي الامكانات مو ضروري ان تكون ضخمة. الامام علي عليه السلام من كلماته الرائعة يقول لا تستحي من اعطاء القليل، فان الحرمان اقل من، انت اذا تحرم واحد على اقل من القليل انت تقدر تساهم بالقليل. المهم ان تنمي روح الخير في داخلك. شلون تنمي روح الخير في داخلك؟ ارجوك الامام اجت لي مجموعة من الحقوق، واجى ليه درهم من شطيطة، درهم واحد، ويهتم الامام بهذا الدرهم. ليش؟ على ان درهم واحد يزايد ثروات الاخرى اللي اجت لي، ثروات اخرى كبيرة، هذا درهم، لان هذا درهم مغمش بالاخلاص، هذا درهم يحمل روح خيرة، يحمل روح تطوعية. خلي اضرب لك مثل اكثر بعد اقرب. واحد مات واوصى، قال خلي رسول الله صلى الله عليه وآله يوزع عماله، عنده حظيرة كانت مملوءة تمر، قال لو هذه اريد من النبي ان يوزعها من بعد موتي. فعلا اذا رسول الله صلى الله عليه وآله عملا بالوصية طلع التمر وزعها. في اخر الامر لقال حشفة بالحظيرة، اخذها امسكها بين اصبعين، قال لو تصدق بهذه في حياته لكانت افضل له من جميع ما تصدقنا به بعد وفاته. لان بحياته كانت تجي عن طواعية، كانت تجي عن حب للخير، كانت تترجم نزعة في داخله خيرة، نزعة خيرة. الان يقول لك بالله شاء انا راح اموت، ها هذا ياخذ ابني وياخذ غير ابني. النتيجة خلي اوصي من بعد عيني مثلا يشون هالمعنى هذا. فالشيء اللي يطلع عن طيب قلب، الشيء اللي يطلع عن طيب قلب على بساطة يلعب دور بالقبول عند الله عز وجل. تلاحظ؟ مو مسألة انت تقدم لي ذبيحة او دم او لا، شيل التقوى منكم، في الجانب الروحي عندك إقبال على ما قدمت أو لا؟ هذا الشيء المهم. أرجع إلى الآية. الآية يقول بعضهم أن هناك ألسنة، هذه ألسنة صدق بالآخرين ما يتركه الإنسان في طريق الخير. زين، بناء على هذا علي بن أبي طالب يعتبر أثر الناس في هذا الباب. كيف؟ لأن هذا الرجل غريب، يعني ترك الغراس تشدو باسمه، لأنه دائما كان يطلع الطاقات هاي اللي عنده، ذيك الطاقة اللي اخترع بها خيبر، يطلع الإمام علي بيده مسحا، يحتفر الأرض، يستنبط الماء، يصنع البستان، يوزعه بأجمعه في سبيل الله، يقعد يكتب وما يفوت أن يقول أن الوارد خلص ما راح يحصل شيء، يضعها يكتبها لوجه الله عز وجل. طالما غرس أكثر من بستان وبستان، وطالما ترك أكثر من قطعة وقطعة أرض، وطلع من الدنيا وليس عليه إلا قميص كفن به بس، لا والله عليه قميص الحمد الذي لا يبلى، تمر الليالي والأيام والدهر صداح باسمه، تمر الليالي والأيام وألسنة العطاء أقلام بفضله. هذه ألسنة، هذه لسان صدق في الآخرين، هذه لسان صدق لا يذهب ولا يسكت، لسان صدق ناطق. نعم، بما لهذا الرجل من ميزة ومن مكانة. إبراهيم عليه السلام يقول اجعل لي لسان صدق بالآخر، يعني يظل خالد مع الآخرين إلى أن هذه الحياة يقدر إلى أن تنتهي، أريد فد لسان يصدح بذكري. وفعلا والله هؤلاء العطاء إذا تعلق بوجه الله أكد لك ما يموت، يبقى خالد مع الدهر العطاء، إذا لأن وجه الله خالد، وجه الله عز وجل لا نهاية له، مو كل شيء هو يذهب إلى الفناء إلا الوجه الكريم. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذن هذا المعنى الأخير هو عبارة عن لسان صدق عملي ناطق، وظفه الإنسان ليشدو به وليجلب له الثناء بعد رحيله من هذه الحياة. ثم الفقرة الثالثة من الدعاء، واجعلني من ورثة جنة النعيم. واحد دعاء يقول ربي أنا لا أسألك جنة ولا أعوذ بك من نار، هذا يعني كأنه يريد ينحو، يريد يقول أني أنا تارك الأمر إليك، يعني عندي منزلة تفويض مطلق تسليم، أن كيفك أنت اللي تسوي سوي. لا، الله عز وجل يحب أن يدعى كريم، ويحب أن يطلب منه ليعطي. يقول من الذي استرحمني فلم أرحم، من الذي طلب مني فلم أعطي، من دنا إلي شبرا دنوت إليه ميلا. يا ربي ارحمنا برحمتك، ارحمنا بعطائك يا رب. الله عز وجل يريد أن يرى عند عبده هذا التوجه، يريد من العبد أن ينقطع إليه، يريد من العبد أن يطلب من عطائه، يطلب من رفده، لأنه الباري عز وجل عند كنوز السماوات والأرض، وهذه كنوز السماوات والأرض وضعها للعطاء، ما وضعها للادخار. والعطاء الله عز وجل يريد، يحب يسمع، يحب يسمع صوت العبد يتضرع. يريد أن العبد دائما يكون منقطع إلى ربه إلى خالقه، لأن هذا اللون من التضرع باستدرار للرحمة، والرحمة مهيئة للعطاء، الرحمة مهيئة للعطاء. هاي نقطة. النقطة الثانية يجعلني من ورثة جنة النعيم. ترى كل شيء يرثه الانسان يطيل غيره يورث الغيره الا هذا. ها؟ قطعة الارض يطلع من عدها يورثها لغيره. اليوم يمكن يتمشى عليها. ها؟ وبكرة يمشون على جسده. هو هاي قطعة الارض نفسها اذا وضع بها الى اليوم يتمشى عليها غدا راح يكون في باطنها ويمشى عليه يتمشى عليه وراح يطيها الى غير قطعة الارض شاء ام ابا. مر عيسى عليه السلام على اثنين شافهم يتنازعوا لهم على قطعة الارض قال لو بعث الله عز وجل من ملك هذه الارض ثم مات لرأينا على كل قدم الف من الناس يتنازعون. مرت بها اجيال اي قطعة اي شبر من الارض هو ما ملك وخلص طيته هو الى غيرهم ورحم خلوا عن الارض. زين كم تركوا من جنات وعيون. تم المناطق افرض البستان الحديقة الضخمة المزرعة الكبيرة يتخلى عنها الاموال الطائلة يتخلى عنها باجمعها ما اكو شيء يضل عنده اي شيء تتصوره ورأسا بمجرد ان ينتقل من هذا العالم اصبحت ملكيته منتقلة هو بعد عدل اثناء النزاع ملكيته صارت متزلزلة وحتى وصايا ما يقبل منها الا ما يتعلق بالثلث بس اذا زاد عن الثلث لا بد ان يؤخذ في رأي الورثة. فاذا كل شيء يرثه الانسان ورحم الله الشريف الرضي يا آمن الأيام بادر صرفها واعلم بأن الطالبين حثاث خذ من تراثك ما استطعت فإنما شركاؤك الأيام والوراث لم يقض حق المال إلا معشر النظر الزمان يعيث فيه فعاث هو شركاؤك الأيام والوراث. انت راح تتخلى عنه شئت ام ابيت شئت ام ابيت راح تتخلى عنه. فاي شيء يرثه الانسان سيورثه لغيره لكن جنة النعيم لا ما يورثها لغيرها وراح يبقى بها. اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون خلص ما طلع معك هذه ليه وهي دار الإقامة دار البقاء دار الرحمة إلى آخره. فإذا عندما طلب أن يكون وارث لهذا في هذا إيماء كأن الدعاء بإيماء يريد يقول جميع الموروثات متلاشية رايحة وسنتركها بس أعطينا ما لا نتركه أعطينا ما لا نتخلى عنه وهو هذه الجنة. أي نقطة أكو نقطة أخرى أضاف الجنة إلى النعيم نبالي. ترى مو كل جنة أكو بها نعيم يعني قد الإنسان يحصل على جنان هنا يحصل على حدائق يحصل على مزارع كبيرة عريضة طويلة يأخذ بقاع كبيرة من الأرض لكن لما تدخل إليه تلقى أكو عند نعيم في قرار لأن النعيم شنو هو سعادة وهدوء البال نبالي. نعيم سعادة وهدوء البال. اكو ناس بجميع ما يملك اذا طب الى داخله تلقى مقبرة اكو داخله مقبرة مقبرة نعم تلقى اتون من الحزن في داخله سعادة نفسية ما اكو ما كانت. واحيانا تمر لك على كوخ تلقى هذا الكوخ يتفجر بالسعادة اكو بي جماعة اصلا قد لا يشغل بالهم شيء. السعادة ما الها علاقة بوفرة اموال ولا بامتداد ذات ولا بكدر مساحة من الاملاك لا السعادة ابعد من هذا. كأن النعيم مو ملازم لكل جنة بها نعيم لا لا لانه النعيم وين تقدر انت تحصل عليه بهذه الدنيا مهما اعطيت من جنان والدنيا حلبة صراع، وحقك حلبة صراع هذه الحياة. ويقول الإمام علي عليه السلام: فما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتنابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتنبها نازعتك كلابها. وحقك أكو جماعة إذا شافوا عد واحد ملابس نظيفة ومستراح شوية افرض ورغيفة يسير عليه، هذا وحده داعي لأن يصارعوه، سبب لأن يصارعوه، لأن يحسدوه، لأن يشتموه. بقول الدنيا غريبة يعني، الدنيا الواقع التعيش بين مجموعة غابة، غابة ما تزال غابة، يأكل فيها القوي الضعيف، يأكل فيها الكبير الصغير. انت ملاحظ قاع البحر، لما تمر على قاع البحر تشوف انت الحيوانات هذه كيف يأكل بعضها بعضا، كيف يسطو بعضها بعضا. ترى في عالم الانسان شوية، الانسان عالم عقلي، ما يأكلك بالنار لا، يأكلك بالفكرة، يأكلك بالكلمة، يأكلك بالحركة، ولا ما يأكلك. هو حين غريزة الوحش، لكن تطورت، هاي يسميه فرويد سكليميشن، هذا هاللون من التطور، النوع من التسامي، وإلا هو في واقع الأمر غريزة منبعثة عن حيوان. توقف انت على قاع البحر، تصور البحر هادئ وهو تحت بلاء، ويقول إذاك يرقص الموج وفي قاعك حرب لن تزول، تخلق الأسماك لكن تخلق الحوت الأكولة، قد جمعت الموت في صدرك والعيش الجميلة، ليت شعري أنت مهد أم ضريح تشتؤتي. الواقع هو هذا، هاي الدنيا هكذا. أنت شوف مجتمع تسميه مجتمع إنساني، إذا تنبهت لزين تلقى الغرائز الحيوانية ماخذ صور من التطور، لابسة أثواب أخرى، إلا من عصمه الله، إلا من أحب الخير للناس وعصمه الله عن الاعتداء، وإلا ما أكو نعيم. الدنيا كلها دار قهر وانتزاع، لكن الله عز وجل عندما وضعنا بها، احنا وضعنا بها خارج إرادتنا وسلكنا منهج، قال إذا سلكت هالمنهج نسبيا تتخلصون من شرورها ومن آلامها، وإلا تبقى حلبة صراع، حلبة صراع هذه الحياة. في واقع الأمر حلبة من حلبات الصراع، يأكل فيها القوي الضعيف، ويأكل فيها الكبير الصغير. فالشدع إبراهيم عليه السلام يقول: أريد النعيم، أريد الرضوان، أريد نفسي تشعر بالطمأنينة. شو وقت تشعر النفس بالطمأنينة؟ النفس تشعر بالطمأنينة إذا ملأها حب طرد عنها حب الحياة. مو الله ما يريد من عندنا نكره الحياة، لا معاذ الله، لكن ما يريدها تطغى على مشاعرنا اللي ينبغي أن تتجه إلى الله. كان هالمشاعر لنا ملأها بغير ما أعدها الله له، أعدها لحبه، أعدها للاتصال بأكو حصة عدنا مهمتها أن تتصل بالله، أكو حصة مهمتها أن تتصل بالدنيا. هالحصة هاي اللي لله لا تخلي عليها واحد شيء يطغى. شي يقول له لما النبي صلى الله عليه وآله عندما طلعوه قريش إلى الطائف، جابوه بالحجارة، الحجارة وراها إلى أن وصل إلى حائط، استند، قال: إن لم يكن بك سخط علي فخذ حتى ترضى. إذا مو ساخط علي لا تكني إلى نفسي، إذا هذا الشيء مو عن سخط من عندك أنا راضي وأنا أشعر بنعيم، لأن الوخز في سبيل الله، الطعن في سبيل الله لا تثير ألما. أكو عبارة والله لبعض المؤرخين يقول: أصحاب الحسين ما كانوا يشعرون بألم الجراح. شلون يعني؟ ليش؟ شو ما يصير إنسان إنسان شلون ما يشعر بالجرح؟ ما يشعر بالجرح لأن هذا الجرح لما يكون في سبيل من أحب يفقد ألما، ما يفقد للألم. الجرح عندما يكون في سبيل من أحب يفقد يفقد الألم ما يشعر بالألم، يبغى الحب على جانب الألم، وهذا ما رأيناه عند هؤلاء دول صحابة الحسين. تسخلي عنك دول الرجال، تعال شوف الرجال والنساء. هذه امرأة زهير واقفة عاين زوجها لما وقع بالمعركة، اجت الى ابنها، ابنها صبي شاب، قالت لبني هل رأيت اباك؟ قال بلى رأيته. قالت له اذا ما يوقفك عندي، ليش واقف انت عندي؟ قال اذا الى اين امه؟ قالت بني اريد ان يكون دمك مع دماء الهاشميين، روح لا توقف قبالي بادر. اقبل وصل الى الحسين، قال ابا عبد الله ائذن لي حتى اقاتل بين يديك. سال الحسين راسه الى عرفه، قال له انت ابن زهير؟ قال بلى. قال لاصحابه هذا الصبي الان ابوه راح بالمعركه، عشان اجمع الامه مصيبتين بيوم واحد، ام ابنها ام زوجها؟ قال له عد بني لعل ان امك تود بقاك. قال سيدي والله هي التي امرتني بذلك، هي قال له هي اللي دفعتني. قال مع ذلك عد اليها طيب قلبها. رجع الصبي، قالت بني اراك رجعت. قال أمها الحسين وأرجعني. قالت لعله استصغر سنك يا نور عيني، قال شافك بعدك صبي طفل. فالأمة دنت عمدت إلى حمائل السيف عقدتها حتى لا يسحب السيف على الأرض ويراه الحسين صغيرا، عمدت إلى ثيابه قلصتها، أمسكته من كتفه، أقبلت وقفت أمام الحسين، قالت أبا عبد الله أتثكل أمك الزهراء بولدها ولا أثكل بولدي؟ أبا عبد الله دع ولدي يقاتل بين يديك، خليني أشم معكم يا آل محمد. شاف الحسين اصرارها، قال له ابرز بني بارك الله. برز الغلام يقول اميري حسين ونعم الامير سرور فؤاد البشير النذير، علي وفاطمة والداه، فهل تعلمون له من نظير؟ قاتل قتال الأقران إلى أن سقط على الأرض. لما نظرت إليه أمه دخلت إلى الخباء، أخذت عمود خيمة وانحدرت وهي تقول أنا عجوز سيدي ضعيف، خاوية بالية نحيفة، أضربكم بضربة عنيفة دون بني فاطمة الشريف. لما نظر إليها الحسين قال لعلي الأكبر بني أنا سأرجع هذه المرأة، وانت لحق لي على الصبي لئلا تأخذ حوافر الخيل. أقبل الحسين إلى المرأة جذبها، قال ارجعي يا مات الله، كتب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات جر الذيولي. ارجعها الى الخيمة، وعلي الاكبر اجى الى الصبي، رفع خده عن التراب، اصغى اليه، نظر الى شفتيه يتحركان، شاف يظهر عند وصية في لحظات الاخيرة، اصغى اليه واذا بي يوصي علي الاكبر، قال سيدي حولوا رحل امي الى رحالكم، سيدي حولوا رحل امي الى رحالكم، انها عادت غريبة ليس لا احد. قال بلى والله لانعمنك عينا. رجع علي الاكبر بعد ان مسح الدم والتراب عن وجهه. آه
الشرى ولقاء حسين بفراق النفوس والارواح. هاي بالليل طلعت لهم امهاتهم طلع زهنة ومعها سائر النساء. مش وقت بالليل توزعنا على تلك الجثث توزعنا على تلك الاشلاء. هنا مغسل الشبان بهداي صبوا عليهم الماي. أريد أقعب وغسل لهم بأمنا تلك الوجوه المشرقات كأنها الأقمار تسبح بغدير.
وما شابه